فهو يزم تسويق البناء في الشارع، وهو مثلا قبيح او لا يصدر من الذي له غرضا في الشارع، ولزوم نقل الغرض من نفس الجعل، فان الجعل انما يكون بلا التحريم وايجاد الداعي، فاذا كان مطلقا ثابتا حتى في ضرب الشك والجاه الظن، فكيف اذن ينظر المولى هذه الدعويه ويجعل حكما على خلافه، فيكون نقلا للغرض من التحقيق الاحسن من النجاح. قلنا ان الجزاء في السفر الذي قرب الاشكال الملاكي بالتحقيق الاول فقط حاول ان يجيب عليه اجوبه عديده، ان كان تعبيره بعنوان يتوقف هذا الاشكال على كذا وكذا، الا ان كل مقدمة من المقدمات التي يذكرها الإمام الترقيق وفي الواقع جواب عن الإشكال، بمعنى أنه دليل عنده على أن الإشكال لا يرد على هذا التحليل، فإذا كان يرد معناه أن هذا الترقيق من هذا الجواب غير كامل. انتهينا إلى الجواب الرابع، إلى الأجوبة التي يمكن استفادتها من كلام المحققين دائمية التصوير، وهو الالتزام بالمصلحة السلوكية. وهذا الجواب أصله للشيخ الأعظم بن الصفر، وتبناه وصححه عن حقق النائبين، جعله جوابا تاما صحيحا. حاصل ما ذكره الشيخ، قال بأننا نلتزم بوجود ملاك ومصلحة في نفس الظاهري يحصل عليه المكلف، إلا أن هذه المصلحة وهي مصلحة يتدارك بها ما تفوت من المصلحة الواقعية ومن الأفكار الواقعية على المكلفين. إذا فرض أن الفكر الظاهري كان مخطئا ومخالفا للفكر الواقعي، وهذا وإن كان فيه نحو من التسويد والسببية لا محالة، وأن يكون الظاهري مصلحة نفسه نفسيات تقل عن المصلحة الواقعية، هذه الآن تدارسية أو استيفائية. إلا أن هذا يختلف عن التصويب الذي ذهب إليه الأشعري أو المعتزلي. من هنا ذكر المحقق، ذكر الشيخ أن التصويب يتصور أو أن السببية تتصور لأحد الأنحاء ثلاثة، اثنان منها من هذه الأنحاء الثلاثة تصويب في الواقع باطل، وواحد منها من هذه الثلاثة واحدة منها لا يتلزم التصويب المحال ولا التصويب الباطل المجمع على أصله، بل هو أمر معقول يمكن أن يقبله القائل بالتخطئ أيضا. من هنا تصدى لبيان السببية المعقولة، يعني أن يكون في الحكم الظاهري مصلحة نفسية وقيام الحكم الظاهري بنفسه سببا، يكون سببا وقيام مصلحة في امتثال هذا الحكم الظاهري. فذكر أن السببية تتصور بأحد أنحاء ثلاثة. النحو الأول ما استظهر أن المقصود الأشعري هو هذا النحو، أن المصلحة والحكم ما أدى إليه ظن المجتهد وقامت عليه الإمارة، فليس هناك في الواقع مصلحة وحكم واقعي إلا ما تؤدي إليه الإمارة ويؤدي إليه المجتهد مثلا. هذا سماه السببية الأشعرية. هذه السببية الحية هي السببية المستلزمة لنبذة من التصوير ممتنع عقلان، ادعوا أننا لن نحصل من السببية ممتنع عقلان، اعتبار أن هذا معناه أولا يستلزم التصويب وخلو الواقع عن حكم واقعي بقطع النظر عن رأي المستمر ومورد الإمارة، هذا واضح لأنه يفترض أن الإمارة المصلحة فيما تؤدي للإمارة فيما قامت عليه الإمارة وأدى إليه ظن المجتهد، فحيث لا ظن ولا إمارة لا يوجد حكم في تلك الواقع. وهو محال هذا النحو من التصوير، لأن هذا معناه أنه لا يوجد في الواقع شيء، فإذا لم يكن في الواقع شيء غير نفس الإمارة ونفس الظن ورأي المستهلك، إذن فهذا الظن يحكي ماذا؟ لا يعقل أن يكون هذا الظن وهذه الإمارة خافية بحكم واقعي، فلا تكون إمارة حينئذ ولا تكون ظنا. فرض أن المصلحة والحكم الواقعي يدور مدار نفس الظن وما أدى إلى إمارته المصلحة هو الحكم الواقعي، لأن يكون المجعول الحكم على طبق ما أدت إليه الإمارة. إذن فالإمارة بقد النظر عن نفسها سوف لا يمكن أن تكون كاشفة عن حكم واقعي، إذ لا يوجد حكم بالواقع بقد النظر عن نفس الإمارة وقيامها. إذن فيلزم من ذلك أن لا يكون هناك مؤدى للإمارة. وإن شئت قلتم يلزم من ذلك الدور، فإن هذه الإمارة إما أن تحكي عن حكم ثابت بقطع النظر عنها أو لا تحكي عن حكم ثابت بقطع النظر عنها. إذا لم تكن تحكي عن حكم ثابت بقطع النظر عنها إذن فليست إمارة. وإذا كانت تحكي عن حكم ثابت بقطع النظر عنها المقصود أن ذلك الحكم متوقف عليها وأن الحكم الواقعي هو نفس ما أدت إليه الإمارة، فيلزم حينئذ توقفها مثلا على نفسها على حدودها تحكي عن حكم متوقف على حكايتها على عن هذا الصوت، فتكون حكايتها عن ذلك الصوت متوقف على حكايتها عن ذلك الصوت، وهذا دور محال لا محال، لأن حكايتها موضوع هذا الصوت موضوع تلك المصلحة، فتوقفت حكايتها على حكايتها. لا، ليس الكلام في الاسم والتسمية، الكلام في البداية أن هذه الإمارة تحكي عن الحكم أو لا تحكي عن الحكم، لابد أن تحكي عن حكم تكشف عن حكم، هذا الحكم ثالث تقطع النظر عن كشفها أو متفرع على كشفها، لا محالة أن على هذه السببية متفرع على كشفها، إذن ستكون كاشفيتها متوقفة على كاشفيتها، هذا دور الدور المحالة. ولا يكفي في دفع هذا الإشكال حينئذ لا يشفع ما تقدم من إمكان أخذ الجعل علم بالجعل أو الكشف عن الجعل في موضوع فعلية المجعول، لأن هذا الإشكال إنما لا في الجواب إنما ينفع لحاض دفع محذور الدور في عالم الجعل، لا دفع محذور الدور في عالم الكاشفية والكشف. في عالم الكاشفية كان الجواب لا ينفع، قال هناك إشكال الدور في عالم الجعل وهو أخذ العلم بالحوق في موضوع الصف، هذا محالة إذن يقال من الدورة، يقال أن هذا الدور يمكن الإجابة عليه لأن هناك شيئان جعل ومجعول تأليل، ويمكن أن يؤخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول شخص المجعول الفعلي وبتحدد ما يرتفع المحذور في جهدين في البيان المقدم، لكن الإشكال هنا في نفس الدور هنا في نفس الكاشفية أن هذه الإمارة تريد أن تكشف عن حكم، فإذا كان ذلك الفوق متوقفا على نفس الإمارة ونفس الكاشفية معناه توقف الكاشفية على الكاشفية، والكاشفية بعد لا تنقسم إلى جعل ومجعول لكي يقال يندفع الدور لأخذ أن تجعل الموقوف عليه غير الموقوف عليه على ذلك الشيء. إذن فهذا الإشكال لا ينفع حتى بدأ الجواب. هذا التقريب المعروف للسببية الأشعرية والتي ذكرها الشيخ الأعضاء ووافق العلماء الآخرين، وهذا محال، هذا النحو من السببية يكون محالا بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى التصوير وخلو الواقع عن الحكم وعدم وجود حكم مشترك بين العالم والجاهل، مضافا الى ذلك في نفسه محالون باعتبار ما فيه من مصدور الدور. السيد الشهيد ذكر تقريبا اخر للسببيه الاشعريه، قال ويمكن ان يكون الاشعري من اجل ان ندفع عن تقريبه محظور الدور والتقريب وغير محظورين ومحال، ان يكون مقصود الاشعري من ان الحكم والمصلحه الواقعيه إنما تكون على ما قامت عليه الإمارة، يمكن أن يقول بمقالة يندفع الدور يبقى التصوير، يبقى أشكال التصوير وقلوب الواقع التي مثلا التي لا تقوم الإمارة عليها قلوبها من الحكم الواقعي، وذلك بأن نأخذ قيام الإمارة قيدا في فعلية الحكم الواقعي، يعني يكون الحكم الواقعي موجودا والمصلحة الواقعية ذاتا مثلا موجودة في كل في مورد الواقعي. فهذا الآن فعليتها وتماميتها وفعلية الحكم بالتبع لفعلية مصلحتها مصلحته تكون متوقفة على قيام الإمارة ووصول ذلك الحكم ولو بالإمارة. حينئذ تكون الأحكام الواقعية فعلياتها منوطة بقيام الإمارة، لا أصل الاقتضاء والإنشاء وذات المصلحة أو الجعل مثلا فيها، فعلياتها تكون مشروطة ومنوطة بقيام الإمارة. فإذا قامت الإمارة عليها إذن أصبحت فعلية، وإذا لم تقم الإمارة عليها لا تكون فعلية، تبقى إنشائية مجرد مصلحة غير تامة أو إنشاء غير فعلي، لأنه أخذ في موضوع إمارة الإنشاء والجاء قيد الفعلية. وهذا حينئذ يوجد انتفاء المحصور الثبوتي وهو الدور، لأن الإمارة حينئذ تكشف عن ذلك الأمر الإنشائي، عن الإنشاء أو الجاء، تكشف عن الاقتضاء، عن المصلحة الاقتضائية التي لا تكشف عن الحكم الفعلي وإنما تكشف عن ذلك الحكم الإنشائي. لكن في كل مورد لا تقوم الإمارة حينئذ لا يكون ذلك الحكم فعليا، أن يلزم المحظور الأول وهو التصوير، وهو أنه في مورد لا تقوم الإمارة على إيصال حكم سوف يكون في هذه الموارد لا حكم في الواقع. أما الحكم الواقعي لأن الحكم الواقعي مشروط فعلية هو فعلية مصلحته لوصوله ولم تخصوص الإمارة، وحينئذ لا يكون هناك مناقشة. ولا الحكم الظاهري، لأن المفروض لا يكون هناك حكم ظاهري، أو نفترض أن نقام الحكم الظاهري على خلاف الواقع كان مخطئا في إثبات الواقع، فيكون حينئذ محظور التصوير موجودا لكن مصدور الاتصال منسية، إلا أن الموجود في كلمات الشيخ وغيره أن الأشعري يدعي التصوير الأول، يعني يدعي السببية بالنحو الأول، وهو أن في مورد الإمارة تكون المصلحة هي نفس الإمارة، لا أن الحكم الواقعي تكون فعلية هو فعلية مصلحته منوطة بوصولها من خلال الإمارة إلى المكلف. فظاهر كلمات الأشعري لعله لا يبعد أن يكون متجما مع التفسير الذي يذكره الشيخ الأعظم ويذكره المرجع لكلمات الأشعريين، وهو أن ما أدت إليه الإمارة يكون فيه الحكم الواقعي، أي أنهم ينفون عدم وجود الحكم الواقعي في مورد أي إمارة وأي ظن يؤدي إلى أي ظن ينتهي إليه المجتهد، كل ظن انتهى إليه المجتهد يجدون الحكم الواقعي فعليا في الحكم. وهذا لا ينتجب إلا مع ذات التكبير، أن يكون المجعول هو ما أدى ما أدت إليه الإمارة، والحكم المجعول شرحا والمصلحة الموجودة إنما هو في متابعة ما أدت إليه الإمارة، ولا توجد مصلحة أخرى وراء ذلك. النحو الثاني من السببية، السببية المعتزلية، وفسره حينئذ الشيخ الأعظم بهذا التفسير، لأن السببية المعتزلية عبارة عن أن يكون هناك مصلحة واقعية إلا أنها ثابتة بقطع النظر عن الإمارة وأن المجتهد رأي المجتهد، إلا أن هذه المصلحة الواقعية بقيام الإمارة لأن الإمارة أيضا فيها مصلحة واقعية، وهذه المصلحة الواقعية لقيام الإمارة غالبة على تلك المصلحة، فتكون في موارد قيام الإمارة الحكم الواقعي ما أدت إليه الإمارة، إما لأن الإمارة مصيبة للواقع فتنسل الحكم الواقعي أو لأن الإمارة مخطئة عن تلك المصلحة الواقعية لكن هي أوجدت بقيامها مصلحة أخرى أقوى وغالبة على مصلحة الواقع في هذا المورد، في مورد الإمارة يعني في المؤدى، فأصبح ما هو المصلحة الكاثرة والفعلية الغالبة والتامة إنما هي مصلحة الإمارة والحكم الظاهري، فتكون المصلحة الواقعية مجرد مصلحة ذات المصلحة، ذات مصلحة المغلوبة منكسرة بمصلحة الغالبة في الإمارة، فيكون حينئذ هناك أيضا تصويب. هناك المحظور الدور لا يرد، باعتبار أنه لا يوجد شيء واقعي يمكن أن تكشف عنه الإمارة وهي نفس تلك المصلحة الواقعية ولو المنكسرة ولو المغلوبة غير التامة غير الفعلية، ولكن هذه المصلحة الواقعية إما أن تكون فعلية لو كانت الإمارة مصيبة، أو تكون مغلوبة ويوجد غالب عليها مطالب الحق الظاهري فيما إذا كانت الإمارة مخطئة وغير مصيبة. فعلى كل حال في مورد الإمارة مؤدى الإمارة يكون مأمورا به أن يكون عليه حالة تنتهي حكم من ملاك نفسي من سبب نفسي مصلحة نفسية غالبة، إما هي نفس المصلحة الواقعية أو هذه المصلحة الثانية التي غلبت المصلحة الواقعية. فلا يلزم محظور الدور، لكن يلزم محظور عدم الاشتراك، ومحظور انه في مثل هذه الحاله سوف لا يكون الحكم الواقعي مشتركا بين العالم والجاهل، يكون الحكم الواقعي للذي تقوم عنده الاماره نفس مؤدى الاماره، وللذي لم تقم عنده الاماره مثلا الحكم الواقعي، ووصل الى القلم الحكم الواقعي، وهذا قلت ما قام عليه الدليل من ثبوت الاحكام الواقعيه واشتراكها بين العالم والجاهل. هذا التفسير الذي ذكره المشهور بالسببية المعتزلية. السيد الشهيد هكذا فسر السببية المعتزلية، في أن السببية المعتزلية بتفسير آخر، أن السببية المعتزلية هي عبارة السببية المعتزلية عبارة عن أن المعتزلين هكذا يقول بأن المصلحة الواقعية مشروطة فعليتها بعدم العلم بخلافها. لو قام العلم بخلافه، العمل العلم الوجداني والعلم التعبدي أو يراد به خصوص العلم التعبدي هنا، يعني عدم قيام الثمار على خلافه، الحكم الواقعي والمصلحة الواقعية فعليتها مشروطة بعدم الوصول خلاف هذا الإمارة إلى المكلف، فلو وصل خلافها بالإمارة إلى المكلف ارتفع الحكم الواقعي، لأنه أخذ في موضوع الواقعي وفي موضوع ملاكه هذا القيد أن لا يصل خلافه إلى المكلف. وبهذا اختلف هذا عن التفسير الثاني لكلام الأشعري للسببية الأشعرية، لأنه هناك أخذ وصول نفس الحكم، فلو لم يصل الحكم بالإمارة تكون الواقعة خالية عن الحكم، الحكم الواقعي لأن شخصه غير موجود، الحكم الظاهري لأنه لم يصل حكم ظاهري في ذلك المورد الذي لا يوجد حكم ظاهري. بينما على هذا التقريب يشترط في القلوب أن يصل خلافه، أن لا يصل خلافه، يشترط في فعلية الحكم الواقعي أن لا يصل خلافه، فلو وصل خلافه كان الحكم الواقعي مرتفعا، وحينئذ لا يكون الحكم الواقعي موجودا في مثل هذا المورد، فلا يكون مشتركا مثل هذا الإنسان الجاهل الذي وصل للإمارة خلاف الحكم الواقعي، لا يكون مشتركا مع العالم ذلك الحكم الواقعي. أما لو لم يصل الخلاف ولم يصل نفس الحكم الظاهري الحكم الواقعي كما في موارد عدم قيام الإمارة، لا على ثبوت الحكم ولا على عدم ثبوت الحكم، فسوف يكون حينئذ بناء على مسلك العقل المعتزلي الحكم الواقعي فعليا فيه، فدائرة خلو الواقع عن الحكم الواقعي أو عدم الاشتراك دائرته على القول بالسببية الأشعرية أوسع من القول بالسببية المعتزلية. بناء على السببية المعتزلية الخلو عن الحكم الواقعي يقول عدم الاشتراك في الحكم الواقعي يحتاج بخصوص ما إلى وصل خلاف ذلك الحكم الواقعي المكلف بالإمارة، بينما على التقرير المتقدم بتفسير الأشعري لنحن يكون كلامه معقولا لا أنه مستحيل ودور، يكون دائرة عدم الاشتراك كل ما لم يصل نفس الحكم الواقعي سواء وصل خلافه أو لم يصل خلافه، أما إذا لم تكن إمارة خلاف الأحوال. هذان سببيتان، سببية أشعرية أو سببية معتزلية، بالتفسيرين المذكورين في كل منهما. الشيخ الأعظم يقول الالتزام بأحد هاتين السببيتين بإحدى هاتين السببيتين لا يمكن. فلا يمكن أن نقول أن الإمارة بقيامها يكون فيها مصلحة هي نفس المصلحة الواقعية ابتداء، أو أن يكون فيها مصلحة أخرى غالبة على المصلحة الواقعية وتكون كاشفة للمصلحة الواقعية، لأنها كلا هذين التفسيرين أو كلا هذين السببيتين ينتهيان إلى عدم الاشتراك في النتيجة. الفكر الواقعي سوف لا يكون مشتركا بين العالم والجاهل، وهذا تصويب نقل ما فيه معا ويشترك في النتيجتان أنهما يؤديان إلى التصويب الذي لا أقل من الإجماع على بطلانه، والأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين، حتى من قامت عنده إمارة على خلاف ذلك الواقعي، الحكم الواقعي ملاكان ومصلحتان بل وخطابان فعليا في حقه. والالتزام بهاتين السببيتين ينتج الالتزام بالتصويب الذي نحن لا نستطيع أن نقول به خلاف الإجماع، بل النوع الأول منه خلاف الحق أيضا من كمان. من هنا قال يوجد سببية بمعنى آخر سمى بالمصلحة السلوكية، قال بأننا نلتزم بأن المصلحة ليست في مؤدى الإمارة، مؤدى الإمارة باطن على ما هو عليه من المصلحة الواقعية على تقدير المصادفة، وعدم المصلحة عدم الملاك اللزومي على تقدير عدم وجود الحكم الواقعي. لا يوجد تغير في ما هو مؤدى الإمارة عما كان عليه واقعا بقيام الإمارة في نفس المؤدى، لا يحدث تغير. نعم هناك مصلحة أخرى في سلوك الإمارة وفي تطبيق العمل على قدس الإمارة، أن المكلف يسلك الإمارة ولا يخالف الإمارة. في عنوان سلوك الإمارة توجد مصلحة، وهذه مصلحة قائمة في عنوان آخر غير ذلك العنوان الواقعي الذي هو مؤدى الإمارة. وهذه المصلحة السلوكية يفترض أنها مصلحة بمقدار تلك المصلحة الواقعية، إما من سنخها تكون من سنخ تلك المصلحة الواقعية فتكون مصلحة استيفائية، كأن المكلف حينما يسلك الإمارة ويكون الإمارة مخالفا للواقع، كما إذا قامت الإمارة مثلا على إباحة شيئين أو على حرمة شيئين وهو كان واقعا واجبا هذا الشيء، فالمكلف حينما يترك ذلك الشيء عملا بالإمارة وسلوكا بالإمارة المصلحة التي كانت موجودة في الفعل سوف تفوت، لكن سوف يتدارك نفس سلوك الإمارة فيه أيضا مصلحة أخرى، يكون هناك تدارك لتلك المصلحة الفائتة لهذه المصلحة، إما لكونها من سنخها فتكون مصلحة استيفائية، أو تكون مصلحة من غير سنخها من سنخ آخر وملزمة لازمة أيضا كتلك المصلحة الواقعية، لكن حيث لم يكن يمكن الجمع بينهما يوجد تنافي بينهما في مقام التضاد بينهما في مقام الانفجار، يكون حاله حال سائر موارد التضاد الذي يكون دائما الأمر بأحدهما على تقدير كف الآخر. فهنا أيضا بحسب الحقيقة سوف المكلف صحيحا سوف يفوت تفوته المصلحة الواقعية، لكن يحصل على مصلحة أخرى أيضا لزومية من سنخ تلك من غير سنخ تلك المصلحة بمقدار أهمية تلك المصلحة، فتكون تداركية لا استيفائية. وعلى كل حال في كلتا هاتين الحالتين يقول الشيخ الصدوق المجدى أنه لا بأس بالأمر حينئذ بسلوك الإمارة، لأنه وإن كان فيه تفويت تلك المصلحة الواقعية لكن فيه جبر أيضا لمصلحة أخرى لزومية في سلوك الإمارة، هذه المصلحة الأخرى اللزومية التي تكون في سلوك الإمارة إما تكون من سنخ نفس تلك المصلحة فقد استوفيت المصلحة فلا تفويت أصلا بحسب الصدوق، لا موضوع للتفويت لأنها استوفيت بسلوك الإمارة، أو إذا كانت قد فاتت لأنها من غير سنخها الفطور هذه أهميتها أيضا كتلك المصلحة، وحيث لم يكن يمكن الجمع بينهما إذن فالمولى عادة في هذه الموارد إحدى المصلحتين فائتة وإحداهما يمكن تفسيرها. وعلى كل حال حينما يأمر بالواقع أو بالظاهر سوف تكون إحداهما متحققة، والأخرى على كل حال لم يكن يمكن تحقيقها مع الأولى، لم يكن يمكن الجمع بينهما، فيكون حينئذ أيضا لا تفويت بالدقة، لأن المقدار الذي كان يمكن تحقيقه من المصلحتين المتضادتين أحدهما لا كلاهما، وحيث أنهما بمستوى واحد من الأهمية، إذن فلا يلزم من ذلك تفويت لكي يكون قبيحا. إذ على كل حال إحدى المصلحتين يمكن اشتباؤها لا كلتاهما، إما الواقع أو السلوك، وهما بمرتبة واحدة من الأهمية، فلا يكون هناك تفويت قبيح. وبهذا يحاول أن يرفع موضوع المحظور الملاكي وهو التفويت القبيح، لأنه لا تفويت محظور بل تحصيل إما لنفس تلك المصلحة أو لما يكون بمقدارها من الأهمية بنحو لم يكن يمكن الجمع بينهما، بحيث أحدهما على كل حال كان يمكن الاستيفاء، وهذا يحققه سلوك الإمارة والحكم الظاهري، إلا أن هذا بمقدار السلوك لا أكثر، بمقدار سلوك الإمارة، وما يفوت نتيجة سلوك الإمارة من المصلحة الواقعية يكون هناك تدارك أو استيفاء، لأنه بحسب الحقيقة نحن ليس لدينا دليل خاص على أن الإمارة فيها مصلحة بمقدار الواقع، وكان لا دليل امتداءً على هذا المصلحة، يكفي حينئذ أننا سلكنا الإمارة فلو انكشف الخلاف والوقت بعد الواقع فضلاً عما بعد الواقع لا نعيد، لأن الدليل دل على أن من عمل مثلاً بالإمارة يكون قد تدارك المصلحة الواقعية. فصلينا الجمعة وانكشف بعد ذلك أن الواجب كان هو الظهر في يوم الجمعة في عصر الليل مثلا، لا الجمعة، لا تجب إعادة الترحيم، إلا أنه لا دليل على هذا المطلق، هذا استفدناه من الجمع بين الأدلة، بين دليل الحكم الظاهري ودليل الحكم الواقعي بوجوب صلاة الظهر بعد انكشاف الخلاف. وحينئذ مقتضى الجمع بين الأدلة أن كلا الحكمين يكون معقولا، وبأي مقدار يكون الحكم الظاهري معقولا؟ الشبهة كانت تقول لا يمكن أن تكون الحكم أن يكون الحكم الظاهري مفوتا للحكم الواقعي، لأن هذا قبيح بالمقدار الذي يلزم من العمل بالحكم الظاهري من تفويت الحكم الواقعي، يكون حينئذ نستكشف بالدليل الدلالة الاقتضائية العقلية نتيجة استحالة التفويت والقوم في التفويت أنه لا يكون تفويته، فبهذا المقدار الذي تقتضيه ضرورة قبح التفويت لا بد وأن نستكشف من دليل جعل الحكم الظاهري أن المقدار الذي فاتت من المصلحة الواقعية بسلوك الإمارة منجبرة بسلوك السلوك. أي مقدار فات حينما يتم الإنسان في الوقت وينكشف الخلاف؟ المقدار الذي فاته مصلحة فضيلة وأول الوقت، وأما قصد العمل لا يزال يمكنه أن يأتي به حينما ينكشف له الخلاف وهو في الوقت، إذن يمكنه أن يأتي بصلاة الظهر، لأن صلاة الظهر الواجبة بين حدين الزوال والغروب، وبعد هذا بين حدين يمكنه أن يأتي بصلاة الظهر، فلم يؤدي لا يؤدي سلوك الإمارة إلى فوات أصل مصلحة صلاة الظهر عن هذا المكان، لأن المحل بعد باق ويمكنه أن يأتي صلاة الظهر، وإنما غاية ما صنعه سلوك الإمارة لهذا المكان وحجية الإمارة في حقه أنها جعلت أنه يفوت عليه مصلحة فضيلة أول الوقت مثلا صلاة الظهر، فالمقدار الذي في فضيلة أول الوقت من صلاة الظهر يتدارك سلوك الإمارة، لكن أصل مصلحة صلاة الظهر وملاك صلاة الظهر الذي بعد وقته باق وارتفع سلوك الإمارة بارتفاع حجية الإمارة وانكشاف السلوك لا بد من ذلك، فيكون الالتزام بالتدارك أو الاستيفاء بالانجبار بهذا المقدار لا أكثر من هذا المقدار، بمقدار ما يؤدي سلوك الإمارة إلى تفويت الملاكات الواقعية، لأنه لا دليل ابتداء على التدارك المطلق، وإنما الدليل لزوم قبح التفويت إذا لم يكن هناك تدارك، وهذا اللزوم لا يقتضي إلا استفادة التدارك بقدره، فإن هذا لا يحق التدارك المطلق التدارك بهذا المقدار، المقدار الذي فات ولا يمكن تحت تداركه من الواقع هذا يجبره سلوك الإمارة، والمقدار الذي فات إنما هو قضية الوقت فقط لا أكثر من ذلك ما دام الانكشاف في الوقت فيجب الإعادة. ومن هنا جمع المرزا قدس السرور بين آثار فعلية الواقع في داخل الواقع وبين آثار وبين المصلحة في سلوك الإمارة والمصلحة في فائدة الإمارة، بحيث لا يكون هناك تفويت قبيح
دفع محذول المحذول الملاكي بالتفريط القليل،
وفي نفس الوقت
التزم بآثار اشتراك الحكم بين الجاهل والعالم، فإن من آثار عدم التصويب وثبوت الحكم في حق الجاهل والعالم معا أنه هنا الحكم الواقعي موجود، فلا بد من إعادة العمل، إعادة عن الإتيان بذلك الشيء الذي لم يأتيه صلاة الظهر في مثال الجمعة مثلا، وعدم الإجزاء. فإن من آثار القول بعدم التصويب وبالتخطئة وبالحفاظ الأحكام الواقعية، أحد آثار هذا البحث إنما هو عدم الإجزاء بما أتى به من الحكم الظاهري حينما ينكشف الخلاف داخل الجوار، فلا بد أن يكفي، يقول لا بد أن يكفي. فجمع بين الأمرين، التزم بعدم التصويب، قال هذا المسلك أولا ينتج لنا عدم القبح في التفويت، لأن التفويت لا تفويت متدارك بالمصلحة، وفي نفس الوقت الحكم الواقعي فعلي وآثار فعليته أيضا موجودة، وهي عدم الإجزاء ولزوم الإعادة إذا انكشف الخلاف في الواقع، وكذلك إذا انكشف الخلاف خارج الواقع لا بد من القضاء، لأنه بعد انكشاف الخلاف إذا لم ينكشف الخلاف داخل الواقع إلى أن خرج الوقت بعد ذلك انكشف له أن الواجب كان مثلا صلاة الظهر إلى الجمعة التي صلاها يجب القضاء عليه، لأن غاية ما صاد إنما هو مصلحة الوقت لا مصلحة أصل الفعل وذات الفعل، بناء على أن مثل القضاء مصلحة دور أيضا مصلحة ذات الفعل، والأداء مصلحة عبارة عن مصلحة الفعل مع الواقع، حينئذ يكون المقدار الفائت مصلحة أصل مصلحة الوقت لا مصلحة أصل الفعل، فبلحاظ مصلحة الفعل الآن يمكنه أن يحصل على تلك المصلحة بالقضاء، فيجب عليه القضاء، لأن السلوك الذي جعله أدى إلى أن يكون بحسب الحقيقة هذا المكلف تفوته اقتضى أن تفوت عليه أن يفوت علي تفوت عليه مصلحة الوقت لا مصلحة أصل الفعل، فأصل الفعل لا بد أن يأتي به، ومن هنا رتب القضاء والإعادة كلما انكشف الخلاف، إذا انكشف الخلاف في الوقت لا بد من الإعادة، انكشف الخلاف خارج الوقت لا بد من القضاء، فجمع بين آثار التخطئة وعدم التصويب وآثار وجود المصلحة في الإمارة وسلوك الإمارة، وبه دفع محظوره دفع محظوره تفويت الواقع الخبيث، إذ لا تفويت الحقيقة وبالتفقير، وهذا وافق عليه المرزا، قال أننا نستشهد هذا لا بأس من استفادة الدين، إذا استشحلت شبهة التفويت القبيح نقول دليله تجية الحكم الظاهري وتجية الظن يدل بالالتزام العقلي بالدلالة الاضطرارية العقلية أنه التفويت غير موجودين، وأن الحكم الظاهري في سلوكه مصلحة استفائية أو تدارفية للمصلحة الواقعية الفائدة، لكن بمقدار الفوت لا بأس من مقدار الفوت، يعني بمقدار سلوك الإمارة لا بأكثر من سلوك الإمارة، لذلك يندفع المحظور الملاكي ولا نقع في مشكلة التصوير، بل يجب الإعادة إلى الوقت والقضاء على الجوال، هذا حاصل ما ذكره المحقق الشيخ الأعظم ووضحه المرجاء فقبله أن الالتزام بهذا المقدار من المصلحة والسببية في سلوك الإمارة في العمل بالإمارات لا يلزم منه محظورون، إذ لا يلزم منه محظور التصويب، بل تمام آثار اشتراك الحكم بين الجاهل والعالم تمام تلك الآثار تكون مترتبة ومحفوظة في موارد الإمارات والأحكام الظاهرية أيضا، من الإعادة إذا انكشف الخلاف داخل الوقت، ومن القضاء إذا انكشف الخلاف بعد الوقت. هذا حاصل ما ذكره في الجواب الرابع. هذا الجواب أيضا فيه عدة ملاحظات، أولا أنه يدفع المحذور الملاكي للتقريب الأول كما هو واضح، ولا يدفع للتقريب الثاني، والمجزة أساسا قلنا في مسلم لا ينظر للتقريب الثاني المحذور الملاكي، بل ينظر إلى التقريب الأول فقط. وثانيا هذا القول هذا النحو من الالتزام بمصلحة سلوك الإمارة بحسب الروح يرجع إلى التصويب، الالتزام بالتصويب إذ لازم أن يكون الحكم الظاهري لازمه أن يكون الحكم في مورد قيام الإمارة مثلا على وجوب الجمعة والواقع الواجب الواقعي هو الظهر، أن يكون الواجب الواقعي هو الجامع بينهما نحو التفكير، سواء كانت المصلحة استفائية يعني كانت مصلحة الجمعة من سنة مصلحة الظهر أو كانت المصلحة تداركية من سنخ أخرى من سنخ آخر لا يمكن الجمع بينها وبين المصلحة الموجودة في الواقع. على كلا التقديرين سوف يكون الواجب هو الجامع بينهما بعد أن كانت تلك المصلحة تتحقق بأحدهما، إما لأنها مصلحة واقع واحدة تتحقق من سنخ واحد تتحقق بأحدهما، أو مصلحتان لكن لا يمكن تحقيقهما عن أحدهما يمكن تحقيقه، فيكون الواجب الواقعي تخييريا بحسب اللب وعالم الروح، لا يكون واجبا تعيينيا، فيكون هذا بحسب الحقيقة تصويبا. يعني هذا معناه أن الحكم الواقعي ليس مشتركا بين الجاهل والعالم، وإنما معناه أن الحكم الواقعي تغير، وأن الحكم الواقعي من أول الأمر ليس وجوب الجمعة تعيينا وجوب الظهر تعيينا، بل الحكم الواقعي هو الجامع بينهما، لأن المصلحة إما مصلحة واحدة تتحقق بكل منهما أو مصلحتان متغايرتان لكنهما مترددتان في مقام الحصول والتحقق، فيكون احدهما ممكن في موارد المصلحتين اللزوميتين المتنافيتين، فاذا لا يمكن الامر الا باحدهما، المترددتين لا يقر الا باحدهما، فيكون التكليف تكثيريا، وان كانت المصلحتان معا تعيينيتان ولزوميتان حيث لا يمكن تحقيقهما معا فيكون التكليف تكثيريا لا محاله، اذا فيكون الواجب تكثيريا بحقيقه، وهذا تصويره. هذا معناه انه بقيام الاماره وبسلوك الاماره سوف تكون يكون الحكم الواقعي هو الجامع بين الفعلين، ما جاء به المكلف او ذات الحكم الواقعي. نعم يمكن ان يقال، وهذا يكون اوضح ايضا فيما لو فرض ان الاماره اصلا لم تكن لزوميه، في هذا المثال الإمارة قامت على وجوب الجمعة والواقع وجوب الظهر، كلاهما حكم لزومي. لو فرض أن الإمارة قام على عدم وجوب شيء وكان واقعا واجبا لا على وجوب شيء آخر مكانه، من قبيل ما إذا قامت الإمارة على عدم وجوب الصلاة عند رؤية الهلال وكان واقعا تجب الصلاة عند رؤية الهلال، هنا ماذا يقال؟ يقال بأنه هناك مصلحة في سلوك الإمارة توجب استيفاء مصلحة الصلاة عند رؤية الهلال، هذا معنى أنه في هذه الحالة لا تكون مصلحة الصلاة عند رؤية الهلال مصلحة لزومية، لأن هذه المصلحة يوجد فأصبحت معارضة مع مصلحة في الترخيص، هذا معنى هناك مصلحة في عدم الوجوب الذي هو معنى سلوك الإمارة في الترخيص، ومصلحة الترخيص إذا زاحمت مع مصلحة الإلزام في فعل وكثرته نتيجة لا يكون هناك حكم أصلا لا تعييني ولا تخييري، فمعناه أنه في موارد قيام الإمارات إذا فرض وجود مصلحة ولو في سلوك الإمارة هذه المصلحة تكون متداركة للمصلحة الواقعية، يكون حينئذ الحكم الواقعي إذا كانت تلك المصلحة الظاهرية لزومية كالمصلحة الواقعية الحكم الواقعي تخييف، إذا كانت تلك المصلحة إذا كان الحكم الظاهري ترخيصيا محضا ليس أمرا بشيئين أو نهيا عن شيئين يلزم أن يكون الحكم الواقعي أصلا ليس وجوبا لا تعيينيا ولا تخييريا بل إباحة بحسب الحقيقة، لأن مصلحتها انكسرت في المصلحة الموجودة في الترخيص في مورد ذلك الحكم في سلوك الحكم الظاهري الترخيصي، إذا فيلزم بحسب الحقيقة أن يكون الحكم الظاهري في مورد قيام الإمارة ليس حكما تعيينيا، إما حكما تخييري أو ليس حكما بحسب الحقيقة. ولو في المورد الذي لا ينكشف الخلاف، هذا الإشكال قد يجيب عليه من الداعي المحقق الشيخ الأعظم بأنه في مورد انكشاف الخلاف المصلحة التي افترضناها بمقدار فوات الفضيلة لا أكثر من فوات الفضيلة، فالمصلحة اللزومية في أصل الفعل باقية على تعيينيتها وعلى لزوم الأمر بها، ونقول في المورد الذي لا ينكشف الخلاف حينما لا ينكشف الخلاف إلى الأخير يلزم أن يكون الحكم الواقعي هناك إما تخييريا أو لا حكم واقعي أصلا إباحة واقعية فيما إذا لم ينكشف الخلاف، وهذا ما لا يلتزم به المرجع، فإن المرجع والشيخ يقولان أن الأحكام الواقعية مشتركة في حق الجاهل إلى أن يموت أو الجاهل إلى أن ينتهي الوقت، وليس للفعل قضاء يقبل لابد أن يقبل أن هناك من الحق الواقعي يكون فعليا، بينما على هذا المساس لا يمكن أن يكون الحق الواقعي التعيني فعليا، بل إما لابد من حكم واقعي تخيري إذا كان الحق الظاهري إلزاما أيضا، أو يكون الحكم الواقعي الإباحة حسب الحقيقة إذا كان الحكم الظاهري تخصيصيا. إذن فما ذكر من أنه من بمقدار السلوك يكون تداركا أيضا لا ينفع في إشكال التصوير في حالة عدم انكشاف الخلاف في داخل الواقع، بل انكشاف الخلاف بعد فوات الوقت وعدم إنسان تدارك شيء من المصلحة أصلاً، فإنه في مثل ذلك لا بد من الالتزام بأن التكليف الواقعي المسؤول إما هو التخيير الجامع بينهما إلى كان الحكم الظاهري إلزاميا كالأمر بالجمعة مع وجوب الظهر واقعا، أو أن لا يكون تكليفا وإلزاما واقعا إذا كان الحكم الظاهري تخصيصيا صرفا كما إذا قامت الإمارة على عدم وجود الصلاة عند ولي الله. نعم هنا يمكن كلام آخر ذكره المرزا ولعل الشيخ أيضا بعض تعبيراته استفاد هذا الكلام، أن وجود المصلحة في السلوك فرع أن يكون هناك حكم واقعي تعيني لكي تكون الإمارة إمارة على ذلك الحكم الواقعي. أن نفترض أن هذه المصلحة التي افترضناها في السلوك والتي بها يتدارك مصلحة الواقع شرطها أن تكون الإمارة إمارة على مؤداها وحسب الحقيقة، فأن يكون المؤدى ثابتا في عالم الواقع، يعني يكون مؤدى الإمارة الوجود التعييني للدور والحكم الواقعي أيضا الذي يتدارك مصلحتها لا بد أن يكون وجوبا تعينيا للجمعة، فلا بد في أن يكون للحكم الظاهري المخالف للواقع غير المصادف للواقع مصلحة في سلوكها أن يكون الحكم الواقعي محفوظا بحده التعيني، إذ لو كان الحكم الواقعي الذي يجعله المولى هو التخيير أو الجامع فالإمارة لن تكون مخالفة للواقع بل كانت مصيبة للواقع، من أجل أن تكون الإمارة غير أن يكون سببية بحسب الحقيقة، من أجل أن تكون الإمارة مخالفة للواقع فيكون في سلوكها مصلحة لا بد أن يكون الواقع باقيا على تعينيته وعلى لزوميته في مولد الإمارة التخصيصية، وإلا لو كان الحكم الواقعي مرتفعا إذن الإمارة لم تكن بحسب الحقيقة مخالفة للواقع، كانت الإمارة مخالفة للواقع هو غرض، فإن المصلحة السلوكية مصلحة سلوكية في الإمارة المخالفة بقيد المخالفة بنحو قيد الواجب لا قيد الوجوب، بنحو شرائط التحقق لا شرائط الاتصال، فالمصلحة في هذا في سلوك الإمارة مشروطة، تحقق المصلحة مشروط بأن يكون بحسب الحقيقة الإمارة مخالفة للواقع، ومخالفتها للواقع فرع أن يكون الواقع تعينيا لا تخييريا، وإلا أصبحت المصلحة مطابقة أصبحت الإمارة مطابقة للواقع، لأن الإمارة تدل على وجوب الجمعة والجمعة أيضا واجبة واقعا ولو بالوجوب التخييري، فليست هناك مخالفة وليست هناك عدم إصابة للواقع. فمن أجل تحقق وتحقيق هذه المصلحة السلوكية المولى يجعل الحكم الواقعي تعينيا لكي تكون الإمارة إمارة مخالفة للواقع لكي يكون في سلوكها مصلحة متدارسة، إلا أن هذا معناه أن المولى حينما يجعل الحكم الواقعي يقصد بذلك إنشاؤه فقط، وإلا روح الحكم الذي هو تحقيق المصلحة الغلبة الغرض الذي يريده المولى ذاك الغرض الذي هو روح الفضل تخيري وتحق الفضل، هذا معناه أنه ينشئ الواقع تعيينا لمصلحة في نفس هذا الإنشاء، وهو هذه المصلحة أن يحفظ للإمارة مخالفتها للواقع وبالتالي المصلحة السلوكية فيها التي تكون جابرة لمصلحة الواقع، ومثل هذا الإنشاء لقلقة إنشاء محفوظ، وليس هذا هو موضوع حكم العاقل الجزية والإطاعة، وليس هذا هو حقيقة الحكم، حقيقة الحكم واقع ما يريده المولى من المصلحة الفعلية التامة غير المنتظرة الموجودة في الجامعة، هذا مجرد إنشاء، والإنشاء أيضا هنا أصبح لمصلحة في نفس الإنشاء لا لمصلحة في متعلقه بدفع المكلف إلى متعلقه، وهو غير معقولا ثبوتا وغير أيضا داخلا في موضوع حكم العقل بالإطاعة والحكم وخلافه ما هو مفاد أدلة الأحكام، فإن مفاد أدلة الأحكام الواقعية إنما هو الأحكام التي تدخل في موضوع الإنشاء. الإنشاءات التي لها مبادئ حقيقية لا الإنشاءات التي هي مجرد لحظة الإنشاء التي فيها هذه المصائر. فهذا بحسب الحقيقة روحا يؤدي إلى